يأكل إلا من الأكل الحلال، وربى ابنه الصغير بأنه لا يأكل إلا من المزرعة مثلا، ولا يأكل إلا أكل نقي وأكل بعيد عن المحرمات. فيوم من الأيام أراد أن يذهب به إلى المدينة، لكن هذا الأب شعر بمضايقة من ابنه الصغير، كيف كان ينظر للناس على شكل حيوانات كما جاء في هذه القصة المشهورة. فهو كلما يقول، كلما يسير مع أبي يقول والدي انظر، هذا الشخص كأنه حيوان أو هذا حيوان ولك حيوان. فتأذى الأب، ذهب إلى أحد العارفين العلماء فقال له دعه يأكل من مثلا المطاعم أو من الأسواق. بالطبع من المشهور أن كثير من المطاعم، لا نقول كلها، بس كثير من المطاعم أكلها مشبوء، أكلها ربما لا يتحفظون على جلب الطعام، الطعام مثلا الحلال والطعام السليم. لأجل ذلك أكل هذا الإب فامتنع أن ينظر للناس بتلك النظرة الروحية التي كان ينظر لهم بالمنظار الروحي، بالبصيرة لا بالبصر. فلما سأل أحد العرفان قال إن الأكل يؤثر على، طبعا الأكل الحلال والأكل الحرام يؤثر على الروح كما هو يؤثر على الجسد.
أعزائي الكرام، نشكر ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ إبراهيم الحجاب الباحث الإسلامي من المملكة العربية السعودية. وأخيرا نقول إن آداب الطعام في الإسلام كفيلة بإشباع الجياع والتخلص من أمراض التخمة والإفراط في الأكل التي تسبب الكثير من الأمراض وتؤدي إلى وفاة عشرات الملايين من البشر كل عام.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج آداب شرعية لحياة طيبة، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دمتم بألف خير، إلى اللقاء.
سيف المراد الضرير، أثر نقعها للعراق الجريح، فقد شق سيف المراد الضرير. وذا جدك السبط في آدبي رقى صدره الغاصب المستبير، وذا جدك السبط في آدبي رقى صدره الغاصب المستبير.
عينيك يا سيدي ألف عين ترتل آيات نصر مبين. ففي الطف ينخاك نحر الحسين وجسر الأئمة في الكاظمين.
لعينيك يا سيدي ألف عين ترتل آيات نصر مبين. ففي الطف ينخاك نحر الحسين وجسر الأئمة في الكاظمين.
يا ابن الهدى أين نلقاك أين أما آن للفجر فينا يبين.
وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي. وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي.
أبت قباب الغريب وهز الطفوف اشتياق جليل. إلى الوعد في فأرك المقبلين وبشرى الرسالة والمرسلين.
إليك اشرأ أبت قباب الغريب وهز الطفوف اشتياق جليل. إلى الوعد في فأرك المقبلين وبشرى الرسالة والمرسلين.
فحتى مليل العدا ينجلي لمرآك للثأر يا ابن علي.
وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي. وذا جدك السبط في آدمي رقى صدره الغاصب المستبي.
عبر من سير عباد الرحمن.
يرويها لكم سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من كتابنا ومؤلفينا وشعرائنا الذين لمعوا في هذا الجو في أفق العلم وتألقوا في سماء الأدب وفي سماء الكتابة والتأليف هو المرحوم العالم الجليل الصاحب ابن عباد، صاحب ابن عباد الذي يوصف بأنه أحد كتاب الدنيا الأربعة، يعني أحد المؤلفين الأربعة، واسمه إسماعيل، اشتهر بالصاحب إسماعيل ابن عباد. وطبعا بالإضافة إلى كون عالم كبير وشاعر، أيضا كان رئيس وزراء أيام البويهيين، يعني شلون بعض علمائنا بالإضافة إلى مهامهم العلمية تصدوا لمهام الإدارة، لأن من أولى بإدارة المجتمع منهم باعتبارهم نواب الإمام؟ مثلا عندنا العديد من الشخصيات العلمية، مرحوم السيد محمد الصادق كان رئيس مجلس الأعيان في العراق، رئيس مجلس النواب مثلا، غيره. الصاحب ابن عباد طبعا توفي بالري ودفن في إصفهان، قبره في إصفهان توفي سنة 385 هجرية، ورثاه أحدهم بقوله: ورث الوزارة كابرا عن كابر، موصولة الأسناد بالأسناد، يروي عن العباس عباد وزارته وإسماعيل عن عبادي. هذا الرجل لما مات نقلوا مكتبته، يعني من مكان إلى مكان، فنقلت مكتبته على 400 بعير. ذاك اليوم ماكو سيارات أو عربات للناقل، الحيوان كان هذا الدب. 400 بعير حملت عليها مكتبته، ورثاه الشعراء 100,000 قصيدة من الشعر. وكان عندما يسافر يحمل معه كتبه على 30 بعيرا غير الكتب التي كان يحفظها. سبحان الله، هذا الرجل كان أيضا ثري، وكان من أهل الإنفاق، يعني طبعا الذين رثوه كثيرين: المتنبي، الشريف الرضي، المرتضى. لكن من جملة مشاريع الخيرية هذا الرجل العالم الجليل أن في ليالي شهر رمضان في كل ليلة كان يفطر 1,000 صائم. 1,000 صائم كان يفطرهم في كل ليلة، يعني 30 ليلة أو 29 ليلة، 29,000 صائم يفطرهم. وإذا كان يوم العيد يفتح الباب للناس صغارا وكبارا، عامة الناس. مثلا هذا الرجل العالم من مآثره أن كان ليلية يضع تحت وسادته دينار، فإذا صار الصباح يطلع وأول فقير يواجهه يعطيه ذلك الدينار. طبعا لا يفوتني أن أنوه على هاي اللفتة أيضا أن مكتبته هاي التي قلت بأنها حملت على 400 بعير، والفهارس يقال فهارس المكتبة عشرات المجلدات. شنو الذي صار؟ إجا السلطان الغزنوي الناصبي محمد بن سبكتكين، لما هاجم الراي واحتلها دخل إلى مكتبة الصاحب ابن عباد ذهل لعظمتها، يعني انبهر لعظمة هذه المكتبة. وسبحان الله، جر أحد الكتب وإذا هو في فضائل أمير المؤمنين، راح للجانب الثاني سحب كتاب وإذا هذا الكتاب ديوان في مدح الإمام أمير المؤمنين، راح الجانب آخر جر كتاب وإذا مجموعة من الآيات التي نزلت في الإمام أمير المؤمنين، استشاط غضبا، قال بأن هذه كتب الروافض، وما بارح المكتبة حتى أحرقها عن آخرها وحولها رمادا. شوف الحقد والتطرف، نعوذ بالله. هذا علم على أي حال، هذا تراث الأمة، الحياة، الوجود بحاجة إلى هذا التراث. فلتكن أنت تحمل هذا الحقد، فليكن يختلف معك بالرأي، اختلف معك في الرأي، لا داعي بأن تتلف هذا الجهد وهذا النتاج لجهود استمرت كذا من السنين. ولكن إذا أريد نمر بهذا التاريخ المروع، تاريخ إحراق المكتبات، خوب الحبل على الغارب إلى يومك هذا، منائر ومراكز تعود للإسلام وللمسلمين يهدمها مو الصهاينة مسلمين، لكن يوجهون توجيها صهيونيا وإلا مسلم يحرق مكتبة مسلم آخر، يهدم مسجد لمسلم آخر، هذا مو مسلم، مسلم لكن يوجه بتوجيه صهيوني، بتوجيه نعم أمريكي، بتوجيه كافر. الخوف ليس بأن نكون منائرا شتى تضيء لنا الطريق، نعم وما أدري تزبد، الخوف أن يبنى فريق مسلم بحطام آخر مثله يتبدد. المأساة هنا. غرض المرحوم الصاحب ابن عباد له الكثير من الشعر في أهل البيت، ومن أراد الاطلاع عليه هناك ديوان مطبوع عدة مرات بالكامل، ديوان الصاحب ابن عباد، له هذان البيتان كتبهما على كفنه أبا حسن يخاطب الإمام أمير المؤمنين: أبا حسن لو كان حبك مدخلي جهنم كان الفوز عندي جحيمها، وكيف يخاف النار من هو موقن، وكيف يخاف النار من هو موقن بأنك مولاه وأنت قسيمها. ياخذ هالمعنى: علي حبه جنة قسيم النار والجنة، لأن الله سبحانه وتعالى سمى يوم القيامة يوم الفاصل، وحب علي بن أبي طالب هو الفاصل. شوف حتى البخاري في صحيحه هذا الموسوعة الضخمة يكتب: لا يجوز أحد على الصراط يوم القيامة إلا وبيده صك من علي بن أبي طالب. الذي هذا يسجل بالبيت الثاني: وكيف يخاف النار من هو موقن بأنك مولاه وأنت قسيمها. نسأل الله تعالى بحق علي ومظلومية علي أن يملأ قلوبنا بحبه، لأن حب علي هو الباب إلى حب الله ورسوله، ومعرفة علي هي الباب الناصع إلى معرفة الله ورسوله. ولا نفهم الله والرسول فهما صحيحا إلا من خلال عقل علي ولسان علي وفكر علي وباب دار علي، لأنه هو باب مدينة علم الرسول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تحية لكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى أناشيد مختارة. نبدأ لقاءنا لهذا اليوم مع أنشودة تحت عنوان أذكر هجوم هادم اللذات. نستمع إلى هذه الأنشودة.
أذكر هجوم هادم اللذات وفجأة الزوال والفوات، أذكر هجوم هادم اللذات وفجأة الزوال والفوات، عمل بما يرضي الإله عنك من قبل أن تأتي المنية والوفاة، هل هيأت الذات جهزت للمعاد أم كنت في رقاب وغفلة العصاة؟
تأهب للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد. التألم ولا الموت، هذا هو شعار البشر. الموت داء لا دواء له إلا التقى والعمل الصالح. ما البنون والأهلون إلا ودائع، ولا بد أن ترد الودائع. أحبتي الأفاضل، نستمع إلى أنشودة عن رحلة ووفاة الأم الحنونة. عنوان هذه الأنشودة: رحلت يا أمه. نستمع إلى هذه الأنشودة.
وحيدا قد تركتيني بات الشوق يؤذيني رحلت يا ضياء الأحداث وحيدا قد تركتيني وغبت وأنا المشتاق فبات الشوق يؤذيني إلى ما الهجر يا أمي فقد زاد الشجا همي يكاد الشوق يقتلني وبعدك من حشا يبني فليت الموت غيبا ولم يبعدك يا أمي إلى ما الهجر يا أمي فقد زاد الشجا همي يكاد الشوق يقتلني وبعدك للحشا يدني فليت الموت غيبني ولم يبعدك يا أمي ولم يبعدك لأجلك دمعتي تهمي وليس تفارق الأجفان بفقدك يا أرق الناس فقدت العطف والإحسان إلى ما الهجر يا أمي فقد زاد الشجا همي يكاد الشوق يقتلني وبعدك للحشا يدني فليت الموت غيبا ولم يبعدك يا أمي إلى ما الهجر يا أمي فقد زاد الشجا همي يكاد الشوق يقتلني وبعدك للحشا يدني فليت الموت غيبني ولم يبعدك يا أمي ولم يبعدك يا أمي.
أجل مستمعنا الكرام، الأم هي روح العطاء، فلا تكل ولا تمل من كثرة الشقاء والعناء، وكل ذلك في سبيل بيتها وأطفالها وعائلتها. الكلمات تعجز والحروف تعجز عن وصفها وتقديرها. أعظم حب في العالم أحبتي هو حب الأم لأطفالها، فهي تمنحهم كل ما تملك من أجل سعادتهم وإرضائهم. مستمعين الكرام، في ختام هذا اللقاء ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الثالثة والأخيرة تحت عنوان إخواننا أحبابنا في الأخوة في الإسلام. نستمع معا إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا. إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا.
إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا.
إخواننا أحبابنا في الدين
دينهم إخوتنا نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا
ما نسب يشدنا أقوالنا من ديننا ومن كتاب ربنا ومن عرى إسلامنا
ما نسب يشدنا أقوالنا من ديننا ومن كتاب ربنا ومن عرى إسلامنا
البيض والسود لنا وكل إنسان لنا إن كان مثل ديننا ثم أطاع ربنا
البيض والسود لنا وكل إنسان لنا إن كان مثل ديننا ثم أطاع ربنا
تمت بذا وحدتنا العظمى بكل أرضنا نبينا قال لنا التقوى هنا التقوى هنا
إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي بعد لقاء بكم تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني، بعد ذلك يأتيكم مكارم الأخلاق. عند الساعة 5:13 تستمعون إلى برنامج لآلئ ودرر. في 5:33 تستمعون إلى تلاوة العطر من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 5:41. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. عند 5:47 يأتيكم برنامج نهج الحياة وعلى مدى 10 دقائق. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في 6:09. بعد ذلك يأتيكم من نور القرآن. معالم النور يأتيكم في 6:43. 5 دقائق لسلامتك، تستمعون إلى هذا البرنامج في 7:01. أحبتي موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، موضوع البحث هو الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآيات الشريفة يتحدث القرآن الكريم عن مواصفات وخصائص الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة. الكلمة الطيبة قال المفسرون حولها أكثر من رأي. من هذه الآراء أن المقصود بالكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، هذه هي الكلمة الطيبة. وقال آخرون الكلمة الطيبة هي كل الأوامر الإلهية، كل ما أمر به الله سبحانه وتعالى من أوامر فهو كلام طيب. وقال آخرون الكلمة الطيبة هي كل عمل صالح، كل برنامج يدعو إلى الخير والصلاح، فهذا أيضا تشمل الكلمة الطيبة. وقال آخرون الكلمة الطيبة هو الإنسان المؤمن. وعلى كل حال هذه كلها التفسيرات يمكن أن نجمعها تحت كلمة واحدة هي كلمة التوحيد وما يتفرع منها. الكلمة الطيبة إذن الخلاصة أن الكلمة الطيبة هو كل كلام طيب ونظيف، كل طاهر ونظيف فهو كلام طيب. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ شجرة طيبة هل لها واقع خارجي؟ يعني هل هناك شيء معين نقول أن هذه هي الشجرة الطيبة؟ ورد في بعض الروايات أن الشجرة الطيبة هي النخلة. النخلة هي الشجرة الطيبة، أصلها ثابت، شوف جذورها ثابتة في الأرض وفرعها في السماء. وفي روايات أخرى أن الشجرة الطيبة هي المقصود بها أهل البيت عليهم السلام، رسول الله والإمام علي وفاطمة وأولادهم من ذريتهم الطاهرة، هذه الشجرة الطيبة. هذه الشجرة الطيبة والكلام الطيب له مواصفات وخصائص من خلال هذه الآيات القرآنية. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ طيب هذه ما هي مواصفاتها؟ ما هي خصائصها؟ أصلها ثابت. إذن هذه الصفة الأولى للكلام الطيب، أن الكلام الطيب الكلمة الطيبة لها أصل، لها جذور عميقة، أصلها ثابت، ثابت في الأرض، لها جذور عميقة في الدين، وفرعها في السماء، نرى أنها تصعد إلى السماء. ومعروف أن الشجرة كلما ارتفعت إلى الأعلى كلما كان ثمارها أكثر حلاوة وأكثر طعما. لماذا؟ لأنها تبتعد عن التلوث الموجود في الأرض، تبتعد عن الغبار، كلما كانت أعلى كلما كانت أحلى وأطيب. أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين في كل وقت. طبعا بعض المفسرين قالوا كل حين يعني كل ستة أشهر، آخرون قالوا كل شهرين، وفي معنى آخر كل حين يعني في كل وقت في جميع الأوقات. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة، الآن هنا نلاحظ شنو مواصفات الكلمة الخبيثة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اشتثت من فوق الأرض، يعني اقتلعت، ما لها قرار، ما لها من ثبات، ما لها استقرار. فنلاحظ أن في الكلمة الطيبة الله سبحانه وتعالى يفصل، يفصل بكلام أكثر من من مواصفات الكلمة الخبيثة. الكلمة الخبيثة شيء مبغوض، مبغوض إلى الله، فلذلك أتاها بكلمة واحدة اشتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. هذه نتائج الكلام الطيب، نتيجة العمل الصالح، أن الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان يثبت على الإيمان في الدنيا وفي الآخرة. في الآخرة أيضا ورد في الروايات المقصود فيه في القبر، الإنسان لما يحطوه في القبر تأتيه الشياطين من كل جانب تحاول أن تؤثر على المؤمن حتى لا ينطق بكلمة التوحيد، لكن ملائكة الرحمة تأتي للمؤمن، العمل الصالح يتجسم للإنسان المؤمن حتى يثبت على كلمة التوحيد وعلى الحق. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة. هذه نتائج الكلام الطيب، نتائج العمل الصالح. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الظالم هذا في ضلال، هذا الله سبحانه وتعالى لأن الظالم انحرف عن طريق الحق والخير والعدل، فالله سبحانه وتعالى يجعله ينغمس في ضلاله ويلاقي عذابه وعقابه. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. من هذه الآيات الكريمة نستنتج أن الكلمة الطيبة هي رسالة ومسؤولية وموقف. الكلمة الطيبة هي رسالة، الإنسان يجب، المؤمن يجب عليه أن يتلفظ دائما بالكلام الطيب، بالكلام النظيف. وهذا عندما يكون قلب الإنسان نظيفا، قلب الإنسان طاهرا، يعيش الإنسان بفطرته الصافية، هذا يجعله يتلفظ دائما بالكلام الطيب، لأن الكلام الطيب ينبع من قلب طيب. والكلمة الطيبة أيضا هي مسؤولية، لأن الإنسان عندما يتلفظ بقول هذه تترتب عليها آثار، آثار في الدنيا وآثار في القبر وآثار في الآخرة، وهي موقف أيضا. الإنسان كيف يعبر عن آرائه وعن مواقفه إلا بالكلام الطيب، إلا بالكلمة الطيبة. إذن المؤمن عليه دائما أن يمارس الكلام النظيف. الكلمة الطيبة مطلوبة في كل شيء، الكلمة الطيبة مطلوبة أن يقولها الإنسان مع أسرته وعائلته. ولذلك ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله قول الرجل لامرأته إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. هذه كلمة طيبة، الإنسان يقول الكلام الطيب. الإنسان في تعامله مع الناس لابد أن يقول الكلام الطيب، الكلام النظيف. الإنسان يكون كلام طيب يكون محبوبا عند الناس. شوف الإنسان المحبوب دائما كلام طيب، دائما كلام من عسل، كلام حلو. يما الإنسان اللي دائما كلامه خبيث، كلامه بذيء، كلامه رديء، لأن الكلام الكلمة الخبيثة عادة هي الكلمة التي تنم عن خبث وعن رداءة وعن بذاءة، يكون مبغوضا عند الله سبحانه وتعالى ومبغوضا عند الناس. إذن في تعامل الإنسان مع الآخرين عليه أن يستخدم الكلام الطيب. العلاقات بين أبناء المجتمع، المجتمع الواحد أيضا يجب أن يقوم على الكلام الطيب. الكلام الطيب هو الذي يجعل الناس يتعايشون فيما بينهم بسلام ومحبة وتسامح، بينما الكلام الخبيث يجعل الناس يعيشون مع بعضهم وهم يكرهون بعضهم البعض، وهم يحقدون على بعضهم البعض، وهم لا يثقون في بعضهم البعض. إذن من صفات الكلام الطيب الذي أشار إليها القرآن الكريم أن الكلمة الطيبة أولا جذورها عميقة، ثانيا آثارها جميلة وحلوة مثل الشجرة الطيبة، وثالثا ينتشر تأثيرها في كل زمان ومكان، تتجاوز حدود الزمان والمكان، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، كل حين في كل وقت، في كل وقت الكلام الطيب له ينتشر أثره. أما الكلام الخبيث ليس له امتداد، فليس له تأثير في القلوب، ينتهي بسرعة كالبالونات المنفوخة اللي كل ما نفخ فيها الإنسان، شايفين البالونة كل ما نفخ فيها انفتحت وانتهى أثرها. كذلك الكلام الخبيث ينتفخ ويتعالى ولكنه سرعان ما ينتهي تأثيره. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الكلام الطيب، وأن يثبتنا على القول الطيب، وأن يرزقنا الإيمان والمحبة والمودة في تعاملنا مع أنفسنا أولا ومع الآخرين، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
الجلال والجمال والكمال صفاتك ربي، قل هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي.
وكل النعم علينا خير، للكبير وللصغير،
للفقير وللأمير، والكل يسبح لربي.
من نعمك علي يا ربي رضاك أمي ورضاك أبي، من نعمك علي يا ربي رضاك أمي ورضاك أبي، مالي وولدي وكذا زوجي وحياتي بفضلك ربي، قل هذا من فضل ربي،
قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي.
كل النعم علينا خير، للكبير وللصغير، أفديك وبالنفسي، مهما حمدتك مهما شكرتك ما أديتك حقك ربي، قل هذا من فضل ربي،
قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، قل هذا من فضل ربي، من فضل ربي.
كل النعم علينا خير، للكبير وللصغير،
للفقير وللأمير،
والكل يسبح لربي.
إذاعة طهران تقدم مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. جاء في كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: اعملوا وأنتم في نفس البقاء، والصحف منشورة، والتوبة مبسوطة، والمدبر يدعى، والمسيء يرجى، قبل أن يخمد العمل وينقطع المهل وينقضي الأجل ويسد باب التوبة وتصعد الملائكة صلى الله عليك يا أمير المؤمنين، ما أعذبه من معنى وألفاظ. اعملوا وأنتم في نفس البقاء. النفس بفتح الفاء عبارة عن السعة، يقال أنت في نفس أمرك، أي في سعته. الإمام صلوات الله عليه يحثنا جميعا، يحثني أنا ويحثك أنت أخي المؤمن، ويحثك أنت أختي المؤمنة، يحثنا جميعا إمامنا وسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى اغتنام الفرصة قبل فوات الأوان. الفرصة الآن ذهبية، لا نعرف مدى قيمتها. الآن يمكن تبديل الصحيفة السوداء إلى صحيفة بيضاء، الآن يمكن تبديل ذلك الملف إلى ملف جديد، الآن كل شيء ممكن. إذا وضع الإنسان في قبره انتهى كل شيء، لا يمكن آنذاك أن يتدارك الأمر، لا يمكن أن يبدل شقاءه في تلك الحياة الثانية الحقيقية إلى سعادة. الآن بإمكاني هذا المعنى، أنال تلك السعادة الأبدية وأجعلها البديل عن الشقاء والأبدية. كيف ذلك؟ بما أشار إليه إمامنا وسيدنا صلوات الله وسلامه عليه. اعملوا وأنتم في نفس البقاء، يعني ما دام الآن أنتم في سعة البقاء، عندكم بقاء في الدنيا بعد كم يوم، مجال موجود، تزودوا من الصالحات، حاولوا أن تتوبوا. التوبة الآن هي الشيء المهم الذي يمكن المؤمن من خلاله إبدال تلك الشقاوة إلى سعادة. ذلك الجحيم يبدله إلى جنة. نعم، الآن الفرصة فرصة ذهبية. اعملوا وأنتم في نفس البقاء. والصحف منشورة، الصحف الآن موجودة، يسجل فيها كل ما يصدر. كناية هذا عن الحياة، يعني ما دمتم أحياء، لأن الإنسان ما دام حي تسجل في صحائفه. هناك ملكان أحدهما عن اليمين يسجل في صحيفة خاصة، يسجل